نعم، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فهذه قراءة في رسالة الأصول من علم الأصول للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، نقرأه على شيخنا علي بن عبد العزيز موسى، غفر الله له وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: الحقيقة والمجاز. وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ذهب بعض العلماء إلى تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، والذي عليه المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وكذا العلامة الشنقيطي والعلامة ابن باز رحمهم الله تعالى جميعا، إلى إنكار تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، حتى أن المصنف رحمه الله تعالى نفسه رجع عن هذا الكلام كما سنذكره إن شاء الله في شرحه لكتابه. وقد بين علامة ابن القيم رحمه الله بطلان المجاز من 50 وجها كما في الصواعق المرسلة له. واعتذر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن كتابة هذا المبحث في هذا الكتاب قائلا: نحن وضعنا في هذا الكتاب الحقيقة والمجاز وهو من تأليفنا، لكن إنما وضعناه قبل أن يتبين لنا الصحة أو يتبين لنا بيانا واضحا أنه لا مجاز. وانظر إلى تواضع العلماء، ابن عثيمين يعتذر عن شيء أخطأ فيه، يقول: كنت أجهل هذا ولا أعلم إنكار تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. كلام بسيط في كلمات يسيرة يبين المقصود بدون لف ولا دوران. فنتعلم هذا الأدب من العلماء، أن الإنسان إذا أخطأ يقول أخطأت، ولا يضره أن يقول أخطأت، بل هذا من الورع والتقوى إذا أخطأ أن يرجع إلى الصواب بدون تلاعب بوضوح. يقول: هذا من جهة، وهناك عذر ثان لكنه عذر منكسر الرجل، وهو أنهم وضعوا لنا خطة لتصنيف منهج معين للمعهد، يعني معهد العلمي، ومشينا على هذه الخطة. انتهى كلامه رحمه الله. فالشيخ محمد رحمه الله اعتذر عما كتبه في هذا المبحث، ونقول: نحن لا عذر لنا في تدريس هذا الفصل، ولذلك سنعرض عنه ونستبدله بكلام مهم في هذا الموضوع. فنذكر مكانه شيئا يتعلق به، وهو تحت عنوان: سمات مذهب المعتزلة في تعاملهم مع اللغة العربية لتقرير عقائدهم. سمات مذهب المعتزلة في تعاملهم مع اللغة العربية لتقرير عقائدهم. فمن ذلك قراءة عمرو بن عبيد وعمرو بن فائد وبعض المعتزلة لقوله تعالى: من شر ما خلق، بالتنوين والنفي. يعني يقرأها كيف؟ بالتنوين والنفي. كيف؟ من شر ما خلق، حتى يتمشى مع ماذا؟ مع مذهبهم الفاسد، لأنهم قدرية في باب أفعال الله وأفعال العباد. يقولون إن الله خالق الخير، والمخلوقون هم الذين خلقوا الشر، كذا قال المعتزلة. فقرأوا من شر ما خلق، وأما قراءة الجماهير من شر ما خلق، على أن ما هنا نافية ولا موصولة؟ موصولة. وأما المعتزلة فقالوا بتنوين شر، من شر ما خلق، على أن ما هنا نافية وليست موصولة. انظر إلى تلاعبهم باللغة، مع أن بعضهم إمام في اللغة، بيد أنه إذا تأصلت البدعة في قلب الرجل فإنه يلعب بشيء مسلم عنده. فالزمخشري معلوم أنه في اللغة إمام، ولكن يتلاعب باللغة من أجل نصرة مذهبه الفاسد. لذلك حينما نحذر الشباب من الدراسة عند أهل البدع ولو في اللغة من هذا الباب، لأنه يمكن أن تمشي هكذا من شر ما خلق، لغويا تمشي ولا ما تمشي؟ تمشي، لكن هذه القراءة مخالفة لقراءة الجماهير. وإنما ما هنا موصولة، من شر ما خلق بالإضافة، وما هنا موصولية، وهذه القراءة مردودة مبنية على مذهب باطل، لأن الله عز وجل قال: الله خالق كل شيء. أيضا الصورة الثانية من تلاعب المعتزلة باللغة، نعم، لا ما ليست قراءة معتمدة. أليس هذا ماذا؟ أليس هذا إيه؟ لا لا لا، ليس كفر، إنما هذا ابتداع وضلال. نعم، حتى هذا في كتب التفسير مر بنا بعض القراءات حتى لم ترد في الشواذ، وبعض أهل البدع حملهم على ذلك هواهم، وليس القصد عندهم تحريف كلام الله سبحانه وتعالى، وإنما قصدوا يعني نصرة مذهبهم الباطل والفاسد، لأن مذهبهم ليس بكفري، وإنما مذهبهم بدعة ضلالة. الثاني التصرف في دلالات الصيغ الفعلية تخريجا على أصولهم العقدية، التصرف في دلالات الصيغ الفعلية تخريجا على أصولهم العقدية، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: وأضله الله على علم، وأضله الله على علم، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، ختم الله على قلوبهم، يقولون إن الله لم يضلهم وإنما سماهم ضلالا، أو أوجدهم كذلك، وذلك بناء على قاعدة المعتزلة وأصلهم من الأصول الخمسة، وهو أصل ماذا؟ العدل عندهم، فرارا من إثبات خلق الله عز وجل لأفعال العباد. لأن المعتزلة يقول المقتضى عدل الله عز وجل أنه لا يضل أحدا، وهذا مصادم لصريح القرآن، فالله عز وجل قال: ومن يضلل فلا هادي له، وأضله الله على علم، وختم على قلب وسمع، وجعل على بصره غشاوة، فنسب ذلك إلى الله عز وجل. ومن يهن الله فما له من مكرم، وغيرها من الآيات. فهؤلاء فروا من إثبات خلق الله عز وجل لأفعال العباد، فقالوا أضله الله يعني سماه ضالا، أو خلقه كذلك، وهذا باطل. بل الله عز وجل أرسل رسلا وأنزل كتبا وأقام الحجة وقطع المعذرة، ولا يعذب إلا بعد إرسال الرسل. قال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله جل وعلا حكم عدل سبحانه وبحمده. الأمر الثالث من سمات المعتزلة في تعاملهم مع اللغة لتقرير مذهبهم الفاسد، التصرف في دلالات الحروف والأدوات. نعم، التصرف في دلالات الحروف والأدوات وتوجيهها حسب مذهبهم. وقد ألف الرمان من علمائهم كتابا أسماه كتاب معاني الحروف، يحذر من هذا الكتاب، واقتفاه الزمخشري في كشافه، الكشاف في تفسير القرآن. ومن ذلك قولهم على قول الله عز وجل: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فقد حمل الأخفش وقطرب وهؤلاء أئمة في اللغة، ولكنهم على مذهب المعتزلة. الأخفش وقطرب وغيرهما من المعتزلة أن اللام هنا لام السببية ولا الصيرورة؟ الصيرورة، وذلك بناء على مذهبهم الفاسد من نفي العلة والأسباب. فقالوا اللام هنا لام الصيرورة، يعني ليصير لهم عدوا وحزنا، وليس لكي يكون لهم عدوا وحزنا. الرابع، التصرف في سياقات اللغة العربية بالتأويل. نعم نعم، كما هنا ليكون لهم، فاللام هنا لام التعليل والسببية. هم قالوا لام مستورة حتى يفروا من إثبات العلة والسبب. الرابع، التصرف في سياقات اللغة العربية بالتأويل وادعاء أن هناك محذوفا يجب تقدير، وهذا باب لا حدود له عند المعتزلة، وأدلته فوق الحصر. قال قطرب في قول الله عز وجل: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال: فلما تجلى ربه، يعني أمر ربه أو قدرته. وأيضا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر. قالت المعتزلة: ينزل أمره، وبعضهم قال: ينزل ملك من ملائكته. وهذا فسد، لأنه في آخر الحديث ما يرد ذلك، هو قول عليه السلام فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من مسترزق فأرزقه. فقول عليه السلام: هل من مستغفر فأغفر له، عن الرب جل وعلا، هذا لا يقال في الملك، فالملك ليس من حقه أن يغفر لأحد، إنما الذي يغفر الذنوب الله جل وعلا. ومن ذلك أيضا وأخيرا رد معاني المدلولات اللغوية الشرعية بالأساليب البلاغية المستحدثة بداعي المجاز والتشبيه والكناية والاستعارة وغيرها. مرة أخرى، رد معاني المدلولات اللغوية الشرعية بالأساليب البلاغية المستحدثة بداعي المجاز والتشبيه والكناية والاستعارة وغيرها. ويعد الأخفش والجاحظ أول من افتتح هذا الباب، فأول آيات الصفات بداعي المجاز، وينظر في ذلك يعني في تأويل هذه الصفات معاني القرآن للأخفش ورسائل الجاحظ. ثم تبعهم الرمان وابن جني والزمخشري على تأويل آيات الصفات لربنا سبحانه وتعالى. إذن هذا هو تلاعب المعتزلة في باللغة العربية حتى ينصروا مذهبهم الفاسد. وبهذا يتضح لك جليا أنه لا يجوز طلب العلم على يد المبتدعة ولو كانت اللغة العربية، حتى ولو كان هذا الشخص إمام في اللغة العربية، ولو كان إماما في اللغة العربية. فها هم المعتزلة يؤصلون أصولا فاسدة في اللغة من أجل نصرة بدعتهم وإنكارهم لصفات الرب سبحانه وتعالى. يبقى إذن لغة عربية، لغة إنجليزية، أي شيء تدرسه لابد من السلفية، أي دراسة لابد أن تكون عن طريق منهج السلف. نعم، ولعل نكتفي بهذا. نعم الأمر. نعم نعم. استكهر المعتزلة بهذه الآيات: واسأل القرية جدارا يريد أن ينقض فأقامه. وكل هذه ليست مجازا كما ذكر الشنقيطي رحمه الله في رسالته رفع المجاز، وهي ضمن أضواء البيان وطبعت مفردة، وهي رسالة ماتعة في رد المجاز في اللغة والنصوص الشرعية. فهذا الأسلوب معروف عند العرب وليس من باب المجاز. فقوله واسأل القرية لا يفهم من ذلك عند العرب إلا أهلها. وأما الجدار أراد أن ينقض فلا إشكال فيه أبدا، فإن هذه الجمادات ينشئ الله عز وجل فيها شعورا فتشعر وتحس. ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صنع له عمرو بن سلمة منبرا من مرقاتين أو ثلاثا، فرقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ارتقاه، يقول الراوي: فسمعنا للجذع أنينا كأنين الطفل. فهذا الجذع الأصل أنه جمال، شعر ولا ما شعر؟ شعر وأحس. والنبي عليه السلام قال: جبل أحد جبل يحبنا ونحبه. وفي الصحيح لما رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديق وعمر وعثمان جبل أحد، فرجف الجبل فضربه برجله أو قال رجليه وقال: اسكن أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان، فسكن أحد. وكان هناك حجر يسلم بمكة يسلم عليه النبي عليه السلام ويرد عليه السلام. فهذا يدل على أن هذه الجمادات قد يخلق الله عز وجل فيها شعورا. وكانت الحصى تسبح في يديه صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا معجزة له عليه السلام وآية له، ولكن المهم أنه يحصل في هذه الأشياء شعورا تشعر به، فلا يصح أن يقال إن هذا مجاز. وبعض العلماء نفى المجاز مطلقا لغة ونصوصا، وهو الذي عليه المحققون كابن القيم وابن تيمية وابن باز والشنقيطي وغير من المحققين من العلم. قلنا أن ابن القيم رد ذلك في الصواعق المرسلة من 50 وجها، من 50 وجه رد المجاز، وتكلموا في هاتين الآيتين خاصة لأنها من أقوى أدلة المعتزلة. وبعض العلماء قال بإثبات المجاز في اللغة والنصوص، وهذا قول أكثر العلماء وأكثر المفسرين وأكثر شراح الحديث وأكثر الأصوليين. والقول الثالث إثباته في اللغة دون النصوص، وهذا قول جماعة من أهل العلم أيضا، والصواب أنه مردود أيضا. لماذا؟ لأن القرآن والسنة إنما جاءت بلغة العرب، فإثبات المجاز في اللغة إثبات أيضا له في النصوص الشرعية. لذلك يلوح لك حينئذ أن الصواب أنه لا مجاز لا في اللغة ولا في النصوص الشرعية. نعم.
قال رحمه الله: الأمر. تعريفه: الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى أمرا وإن أفادت معناه، وخرج بقولنا طلب الفعل النهي لأنه طلب ترك والمراد بالفعل الإيجاد، فيشمل القول المأمور به.
فيشمل القول المأمور به كقولك قل لا إله إلا الله، فهذا أمر. نعم. يبقى إذن الأصل في الأمر أنه للإيجاب، قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، وسيأتي بيان هذه الألفاظ على وجه الاستعلاء. نعم. نعم.
وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بين القرائن.
نعم. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس، لأنه ليس على سبيل الاستعلاء، لأن الالتماس يكون من الأدنى للأعلى. الإنسان إذا كان له مدير أو رئيس تقول ألتمس إلى سعادتكم كذا، فهذا يسمى التماسا. أما إذا كان من العبد إلى الرب عز وجل فهذا يسمى دعاء، لأنه من الأدنى إلى الأعلى. أما إذا كان من غير الله لغير الله عز وجل فلا يسمى دعاء، لأن الدعاء لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. يبقى إذن لابد أن يكون الأمر حتى يفيد الوجوب أن يكون على وجه الاستعلاء، يكون من الأعلى وهو الله سبحانه وتعالى للأدنى وهو المخلوق، فهذا يدل على الوجوب، هذا الأصل. وأما ما ذكره الشاطبي وغيره من أن هناك 9 أنواع من الأمر قد تخرج الأمر عن الوجوب إلى غيره كالتهديد أو التعجيز أو غيرها من المعاني، فهذه حالات خاصة، وإنما الأصل في الأمر أنه يدل على الوجوب. إذا أمر الله عز وجل بأمر أو أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر فإنه يدل على الوجوب وعلى إثم من تركه وهو قادم عليه. ما دليل ذلك؟ قوله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذه الفتنة وهذا العذاب الأليم لا تكون إلا بترك واجب، والفتنة هنا المراد بها الشرك. نعم.
قال رحمه الله: صيغ الأمر. صيغ الأمر 4: فعل الأمر مثل قوله تعالى.
عفوا. يبقى إذن الأصل في الأمر أنه للوجوب، ولكن قد يكون هناك قرينة تصرفه إلى الاستحباب أو إلى الإباحة أيضا. فالله جل وعلا قال: فإذا حللتم فاصطادوا. اصطادوا هذا فعل أمر الأصل فيه أنه للوجوب، ولكن هناك قرينة تصرفه إلى الندب وهي للإباحة عفوا وهي أن الاصطياد أصلا في الأصل حكمه أنه مباح، فيرجع إلى حكمه قبل الحظر وهو الإباحة. الاصطياد قبل أن يمنع والإنسان محرم، المحرم لا يجوز له أن يصيد صيد البر ويباح له صيد البحر. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ما دمتم حرما يحرم عليكم صيد البر. فلا يجوز للمحرم كما سأتي معنا في شرح الحديث جابر في الدرس القادم إن شاء الله، لا يجوز للمحرم أن يصيد ولا أن يصاد له، فإذا صاد فلا يباح له أن يأكل من هذا الصيد، وإذا صيد من أجله لا يجوز له أن يأكل من هذا الصيد. أما إذا صاد شخص حلال وأهدى للمحرم هل يجوز أن يأخذ منه أم لا؟ يجوز، لحديث أبي قتادة لما صاد غزالة في الصحيح عند البخاري في الصحيح. أما إذا صاد المحرم نفسه فهذا لا يجوز له أن يأكل منه، أو صيد له كذلك. أما لو صاد شخص حلال إلى مجموعة ذهبية للسعودية وصاد السائق سائق الحافلة صاد غزالا وقال أطبخها وأكلها، فاجتمع الحجاج حوله فقال خذ انت قطعة وانت قطعة وانت قطعة، هل يأخذه ولا يأخذه؟ ها؟ يأخذه هنيئا مليئا. لكن لو قال تسمحوا لي أنزل أصيد الغزالة ديت أصيدها لكم كلكم، قالوا ماشي انزل تطلع. لما يصيدها في حالية إيه؟ تحرم عليهم جميعا ويأكلها هو وحده إذا كان حلالا، إذا كان غير محلال. نعم.
قال رحمه الله: فعل الأمر
مثل، وأيضا عفوا، وأيضا قد، ومن ذلك قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا. فالأكل والشرب الأصل فيه أنه مباح، ولو جاء بصيغة الأمر فإنه يدل أيضا على الوجوب والإباحة. ها؟ الإباحة. ولم يرد أبدا الأمر بالأكل على سبيل الوجوب، وإنما إما الإباحة وإما الاستحباب. فتعجيل الفطر مستحب، والأكل عند أذان المغرب يستحب وليس بواجب. نعم. وإن جاء بصيغة الأمر كلوا واشربوا، لكن هذا كله على الإباحة. نعم.
قال رحمه الله: فعل الأمر.
يبقى إذن عفوا أيضا ما أطلقه بعض الفقهاء في أنه يشرع أو يستحب لمن صلى الجمعة أن ينصرف منها، أن ينصرف من المسجد، لقول الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فهذا القول مرجوح ولا راجح؟ ها؟ فانتشروا في الأرض. ففهم بعض الناس أنه إذا صلى الجمعة لابد وأن ينصرف بسرعة ولا يجلس في المسجد. لا، هذا يرجع إلى الإباحة، لأنه كان قبل الحظر مباح، كان قبل الحظر مباحا، فلما حظر وأمر به بعد ذلك يعود إلى حكم، هذا صحيح من قول الأصوليين، يعود إلى حكمه قبل الحظر وهو الإباحة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ثم قال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وبيع كيف شئت. فهذا البيع والانتشار في الأرض بعد الصلاة إنما هو على سبيل الإباحة لا على سبيل الوجوب، وإن جاء بصيغة الأمر لكنه يعود لحكمه قبل الحذر. وبعض العلماء يقول إنه مستحب والأظهر الأول. نعم.
قال رحمه الله: فعل الأمر مثل أتلو ما أوحي إليك من الكتاب.
والشاهد قوله تعالى: أتلو، فأتلو فعل أمر يدل على الوجوب. نعم.
اسم فعل الأمر مثل حي على الصلاة.
حي على الصلاة يعني هلم إلى الصلاة، أي أقبلوا إليها، وهو اسم فعل وليس فعل أمر. نعم.
المصدر النائب عن فعل الأمر مثل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب.
نعم. المصدر النائب عن فعل الأمر مثل قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. فقوله فضرب هذا مصدر ولكنه نائب عن فعل الأمر، إذ أن التقدير هنا: إذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا الرقاب. وإن جاء بصيغة المصدر لكنه يفيد الوجوب. نعم.
قال رحمه الله: المضارع المقرون بلام الأمر، مثل لتؤمنوا بالله ورسوله.
نعم، مثل لتؤمنوا بالله ورسوله، فاللام هنا تعليلية ولا لام الأمر؟
لام الأمر.
ها؟ الأمر تعليلية، الظاهر أنها تعليلية لأن اللام هنا مكسورة، أما لام الأمر تكون ساكنة. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، فهذه اللامات لام الأمر، ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. والفرق بين التعليلية ولام الأمر أن الأولى مكسورة والثانية ساكنة إذا وقعت بعد ثم والواو والفاء. نعم. هنا لم تسبق بالواو ولا ثم ولا الفاء، إنما هنا بشرط بهذا القيد ثم أو الواو أو الفاء. نعم.
قال رحمه الله: وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر،
ولكن هذا يحتاج إلى قرائن. نعم. مثل نعم،
مثل أن يوصف بأنه فرض،
كقول الله عز وجل: فريضة من الله. نعم.
أو
قول النبي عليه السلام: أعلمهم أن الله افترض علي صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، الحديث. نعم.
مثل أن يوصف بأنه فرض أو واجب.
أو واجب، كقوله عليه السلام في الصحيح: أغسل الجمعة واجب على كل محترم. نعم.
أو مندوب.
وإن كان فقوله عليه السلام: غسل الجمعة واجب على كل محترم، يدل على وجوب غسل الجمعة لمن بلغ الحلم، فكل محتلم هنا المراد به من بلغ الحلم، وهذا كقول عليه السلام: لا يقبل الله صلاة امرأة حائض إلا بخمار. ومعلوم أن الحائض بالإجماع لا تصلي، فالمراد بالحائض هنا يعني التي بلغت سن المحيض. وإن كان الصواب الذي عليه الجمهور، وهو الصواب إن شاء الله، أن غسل الجمعة ليس بواجب كما سبق معنا، لأن هناك صارف لذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل فبها ونعمت، ومن توضأ فالغسل أفضل. نعم.
قال رحمه الله: أو مندوب أو طاعة.
نعم.
أو يمدح فاعله أو يدم تاركه أو يترتب. نعم. على فعله ثواب أو على تركه عقاب،
كل هذه العلامات تدل على وجوب هذا الشيء. نعم.
قال رحمه الله: ما تقتضيه صيغة الأمر. صيغة.
طيب، نقف هنا إن شاء الله عندما تقتضيه صيغة الأمر. نعم.